بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 30 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ الملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وما زلنا في رسالة التركيب، هذه الرسالة القيمة التي لا تخلو من صعوبات، وهي إعراب لمقدمة عوامل الجرجاني على نهج من ألف من العلماء في إعراب المتون، كما هو الحال في إعراب الآجرومية للعلامة الكفراوي، وإعراب الكافية، وإعراب الإظهار، وألفية ابن مالك. ولا شك لاحظتم مدى الفوائد الموجودة في هذه الرسالة، ولا نخفي جميعا الصعوبات في العبارات الموجودة، لكن هذا كله بمثابة التدريب للطالب في المستقبل عندما يخوض في الكتب القديمة، وعندما يقرأ العبارات ويجد الإغلاق فيها. هذا هو تمرين وتدريب للطالب إن شاء الله تعالى. على بركة الله وصلنا إلى قول المؤلف على ما ألفه الشيخ، وتكلمنا عن ما وأوجه ما، إنه إما تكون موصولة أو موصوفة، والموصولة إما موصول حرفي أو موصول اسمي، والموصول الحرفي معناه حرف مصدري. وكذلك تكلمنا عن تعريف الاسم الموصول وتعريف الموصول الحرفي، والآن وصلنا إلى قوله، وصلنا إلى الجار والمجرور على ما. هذا الجار والمجرور هل هو ظرف مستقر؟ هل هو ظرف لغو؟ وإذا كان ظرف مستقر فما هو محله الإعرابي؟ لأنه الظرف المستقر متعلق بمحذوف، ما هو محله الإعرابي؟ الآن نأتي إلى هذا الكلام. والجار والمجرور يقصد بذلك على ما ظرف مستقر، إذن هو ظرف مستقر. طيب، طالما هو ظرف مستقر، إذن معنى هذا الكلام أنه له محل إعرابي. قال: منصوب محلا على أنه حال من فاعل الجار والمجرور. يقصد هنا بالجار والمجرور هي عبارة في النحو التي سبقت، لأن العبارة تقول: فإن العوامل في النحو على ما ألفه. كلامنا الآن على ما، عندما قال الجار والمجرور يقصد بذلك في النحو، فإذا في النحو كان متعلق بمحذوف. إحدى التقديرات هي كانت قد حصلت، هذا حصلت المقدر له فاعل مستتر تقديره هي يعود إلى العوامل، فهنا يكون حال من الفاعل الذي هو ضمير مستتر في حصلا. قال: حال من فاعل الجار والمجرور، والعامل في نصبه، يعني في نصب الحال، عامل لفظي قياسي هو الفعل المستنبط من الجار والمجرور. يقصد هنا بالجار والمجرور في النحو، فإن العوامل في النحو، ويقصد بقوله الفعل المستنبط يعني الفعل العام المقدر. والآن سنأتي إلى التقدير كيف يكون. هامش الثاني الذي كتبته أنا العبد الفقير: فإن العوامل، هذا هو التقدير، قد حصلت في النحو. لاحظوا هنا في النحو هو الجار والمجرور، والمتعلق محذوف وهو حصلت، قد حصلت. فإن العوامل قد حصلت في النحو كائنة، هذا هو الحال المحذوف الذي تعلق به على ما. نحن الآن كلامنا في على ما، قلنا على ما هو ظرف مستقر متعلق بمحذوف حال. كيف يقدر هذا الحال؟ يقدر كائنة، فإن العوامل قد حصلت في النحو كائنة. هذا كائنة الذي هو الحال، هو حال من من؟ حال من فاعل حصلت الذي هو ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى العوامل. هذا هو الوجه الأول في الإعراب، أنه على ما متعلق بكائنة، وهذا كائنة حال من فاعل حصلت. هذا فاعل حصلت هو الذي عبر عنه بقوله فاعل الجار والمجرور، يقصد بفاعل الجار والمجرور يعني فاعل متعلق الجار والمجرور. طيب، إذن هذا هو الوجه الأول في على ما. قال: ويجوز أن يكون صفة ثانية، يعني هنا على ما متعلق بمحذوف تقديره كائنة، وهو ماذا؟ وهو صفة ثانية. لماذا قال صفة ثانية؟ لاحظوا معي هنا، عندما قلنا فإن العوامل في النحو على ما، أين هي الصفة الأولى؟ قلنا في النحو، إذا عدنا مرة أخرى إلى الأوجه التي ذكرناها في النحو، قلنا في النحو مجرور به الجار والمجرور متعلق باسم فاعل معرفة الحاصلة، وقلنا الحاصلة هنا ما هو إعرابه؟ صفة للعوامل. صفة ثانية يقصد بذلك يكون التقدير فإن العوامل الحاصلة في النحو الكائنة على ما ألفه الشيخ. لاحظوا إخواني الكرام، هكذا يكون التقدير، فإن العوامل الحاصلة في النحو، نعم، الكائنة على ما ألفه إلى آخره. فعندما يقول هنا صفة ثانية، الصفة الأولى هي الحاصلة على هذا الوجه، نعم، ويجوز أن يكون صفة ثانية، الصفة الأولى الحاصلة، والصفة الثانية يقدر هنا الكائنة. لماذا قدرناها معرفة بأل؟ حتى تصلح أن تكون صفة. لذلك تلاحظون الآن في التقديرات عندنا أرضية واسعة، يعني من الممكن أن نقدر المتعلق معرفة وأن نقدره نكرة، يقدر اسم فاعل، يقدر فعلا، مضارعا، ماضيا، طالما العبارة والمقام يتحمل ذلك إذن لا ضير في التقدير. وإذا عدنا إلى كتب إعراب القرآن الكريم، كما هو الكتاب القيم في إعراب القرآن الكريم للنحو النحاس، نلاحظ يأتي على الآية الواحدة ويتشعب في أوجه إعراباتها، يذكر أحيانا 7 أوجه، 10 أوجه لآية واحدة في كتاب الله تعالى، طالما المقام يتحمل ذلك. وما دراستنا هذه إلا سلم لنرتقي إلى فهم هذه التفاسير وهذه الكتب التي ألفت في إعراب كتاب الله تعالى. طيب، إذن هذا هو الوجه الثاني، ويجوز أن يكون صفة ثانية، وجه الثاني، أو حالا بعد حال، لأن ذكرنا من الأوجه الجائزة في قولنا فإن العوامل في النحو، قلنا يمكن أن نقدر أيضا فإن العوامل حاصلة، وقلنا هذه حاصلة تكون حال من العوامل، أيضا يجوز أن يكون في النحو كائنة، فيكون عندنا كائنة أيضا حال، ولا شك عندما يكون حالا يكون نكرة، فهنا إذن كائنة يجوز فيه أن يكون حال من العوامل أيضا. قال: حال بعد حال، يعني حال ثانية. كان ممكن هنا أيضا يقول صفة بعد صفة، وكلاهما صحيح، التعبيران صحيحان، لكن كما ذكرت لكم من دأب العلماء التفنن في عباراتهم، فهنا أتى بالعبارة بصيغة وهنا أتى بصيغة ثانية. إذن أو حالا بعد حال لاسم إن الذي هو إيش؟ الذي هو العوامل. وأيضا يجوز هذا الوجه الآخر، لاحظوا. إذن أول وجه كان ظرف مستقر حال من فاعل الجار والمجرور، الوجه الثاني صفة ثانية، الوجه الثالث حال بعد حال. ولا يخفى على جنابكم الكريم أنه هنا نعم هو حال، وفي الحالة الأولى أيضا حال، لكن يختلف. في الحالة الأولى كان حال من فاعل ماذا؟ من فاعل حصلت. أما هنا بالصورة الثالثة بالوجه الثالث يكون حالا من العوامل، فهذا الحال غير ذاك الحال. الآن نأتي إلى الوجه الرابع، وأيضا يجوز أن يتعلق بمئة المؤخر. يعني فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ عبد القاهر الجرجاني مئة عامل. مئة لا هو اسم فاعل ولا هو اسم مفعول ولا هو مصدر ولا هو صفة مشبهة ولا هو فعل، كيف يجوز أن يتعلق به الجار والمجرور؟ هنا مئة اسم جامد أعداد، كيف يتعلق بها الجار والمجرور أو الظرف؟ أجاب عن ذلك قال لتأويله بمعدودة. إذن أحيانا الأسماء الجامدة تؤول بالمشتقات، وعندما تؤول بالمشتقات يجوز التعلق بها ويكون فيها أيضا ضمير مستتر، وهذا مر معنا في اسم الإشارة. إذا قلت هذا زيد أسدا، العامل هنا أسدا ما هو إعرابه؟ حال. لماذا؟ لأن يؤول بشجاعا. العامل فيه هو أشير الذي يفهم من هذا. لاحظوا سعة اللغة العربية، اللغة العربية لغة واسعة واسعة جدا، والإحاطة بها يعني أمر صعب غير ممكن. نحن أخذنا في السابق أنه اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة تعمل في الظرف والجار والمجرور. الآن نقول لك لا، حتى الجامد أيضا يعمل، ويعمل أيضا في فاعل مستتر، لكن متى؟ إذا كان يؤول بمشتق. فقال لتأويله بمعدودة، وهنا معدودة اسم مفعول، مفعولة معدودة، لذلك جاز أن يتعلق به الجار والمجرور. يعني عندما نقول مثلا زيد قائم، قلنا نقول هنا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الإعراب هنا لم ينتهي، بل نقول وفي قائم ضمير مستتر هو فاعل، تقديره هو يعود إلى زيد. بينما إذا قلنا زيد أخوك، هنا زيد مبتدأ أخو خبر، ولا نقول أخوك أخو فيه ضمير مستتر لأنه ليس مشتق هو جامد. إذا قلنا زيد أسد، هنا زيد مبتدأ أسد خبر، قالوا أسد لأنه بمعنى شجاع بمعنى جريء، أيضا يكون فيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو. ولو قلت زيد أسد أخوه، لاحظوا هنا سيكون عندنا زيد مبتدأ أسد خبر وأخوه فاعل لأسد. هذه مسألة جدا غريبة، كيف يكون أخو فاعل لأسد وأسد اسم جامد؟ نقول لأنه مؤول بالمشتق. إذا قدرنا زيد أسد بمعنى زيد جريء، تمام، مثلا سيكون هنا أخو فاعل، وإذا قدرنا اسم مفعول سيكون نائب فاعل حسب التقدير، يختلف الإعراب. إذا نقدر فاعل أو صفة مشبهة مثلا يكون فاعل، إذا قدرنا اسم فاعل أو صفة مشبهة يكون فاعل، وإذا قدرنا اسم مفعول يكون نائب فاعل. طيب، إذن هذا لتأويله هو عبارة عن جواب لسؤال مقدر، كأن سائل سأل وقال، قال كيف يكون متعلقا بمئة ومئة جامد؟ قال لتأويله، أي لتأويل لفظ مئة بماذا؟ بمعدودة. وهنا قال لتأويله ولم يقل لتأويلها، والمئة مؤنثة فيها تاء، هذه مئة دينار، هذا هنا لتأويله الهاء عائدة إلى مئة لأنه أول مئة باللفظ، يعني لتأويل لفظ مئة، وهذه الكلمات يجوز فيها التذكير والتأنيث، تؤنث إذا راعيت لفظها إن كان لفظ مؤنث، أو تؤول بكلمة مئة، يعني كان من الممكن أن يقول لتأويلها أي المئة أو كلمة مئة، لتأويله أي لفظ مئة. هناك سعة في التذكير والتأنيث للكلمات وأسماء الدول وأسماء البلدان. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وابن القبيلة والبلاد والكلم على الذي قصدته كما رسم. هذا الكلام الإمام السيوطي ذكره في ألفيته، فالإمام السيوطي عنده ألفية اختصر فيها ألفية ابن مالك بستمائة بيت وزاد عليها أربعمائة بيت، والحمد لله أكرمنا الله تعالى بدراستها عند أستاذنا الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. طيب، قال اعلم، الآن هذا الكلام أنهيناه، يريد أن يفيدنا فائدة متعلقة بما ذكرته، وهو أنه لتأويله بمعدودة. اعلم أن الجامد إذا أول بالمشتق يكون في حكمه، كما هنا في زيد، عندما أولناه بالمشتق كان في حكمه فرفع بعده الاسم. واعلم أن ما، هذا الآن كلام انتهى. قال واعلم أن ما جاءت على 12 وجها، يعني في اللغة العربية جاءت ما على 12 وجها، في 7 منها تكون اسمية، وفي 5 تكون ماذا؟ تكون حرفية. قال ولا يليق ذكرها هنا، يعني خشية الإطالة. في الهامش في الحاشية ما التي أتت اسمية هي التامة والموصولة والشرطية والاستفهامية والتعجبية والنكرة الموصوفة والنكرة، نعم، والنكرة الموصوفة والنكرة الموصوف بها، قد تأتي هي موصوفة أو تأتي هي صفة يعني، فيقال موصوف بها، كما في قوله تعالى مثل، نعم، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، مثلا ما، فهنا ما وقعت صفة على أحد أوجه الإعراب. وخمسة حرفية اللي هي النافية مصدرية ظرفية والمصدرية غير الظرفية والكافة والزائدة. هذه التفاصيل فيما من أراد أن يطالعها وأن يتوسع في ذلك فعليه بالكتاب القيم قواعد الإعراب للعلامة الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى، وكذلك عليه بكتاب مغني اللبيب، فقد ذكر معاني هذه الأسماء والحروف مثل ما ومن بشكل مفصل، جزاه الله تعالى عن الأمة خير جزاء. الآن أنهينا الكلام إلى هنا على ما. الآن نأتي إلى الفعل ألف. ألف، ألف، لأن على ما ألفه، ألف عامل لفظي، نحن في الإعراب نقول فعل ماضي مبني على الفتح، لكن لأنه هذا الكتاب يعني أراد أن يبين العامل والمعمول والعمل باعتبار أنه هذا الكتاب هو إعراب لعوامل الجرجاني، فلذلك انتقى هذه الألفاظ ولم يقل فعل ماضي مبني على الفتح، وإنما استفتح بقوله عامل لفظي يلفظ قياسي، ثم بعد ذلك قال فعل ماض مبني لفظا على الفتح. حقيقة هذا الأسلوب أنا أراه أسلوب رائع جدا وأسلوب راقي. لماذا؟ لأنك عندما تذكر عنوان شخص مثلا ساكن في بغداد فتقول العراق، بغداد، الأعظمية مثلا، السفينة، منطقة عندنا في الأعظمية اسمها السفينة، فتأتي من الشيء الواسع العام إلى الشيء الخاص. وكذلك هنا أيضا عامل، هذا يشمل كل العوامل، لفظي يعني ليس معنوي، ثم المرتبة الأقل قياسي ليس سماعي، من القياسي قال فعل ماضي، يعني أسلوب رائع جدا في الإعراب. على أي حال نحن نختصر ونقول فعل ماضي مبني لفظا يعني لا محلا، ليس مثل رمى ودعا مبني على فتح مقدر، هذا مبني على الفتح الملفوظ. لماذا؟ لأن الفعل الماضي مبني على الفتح لفظا أو محلا، إلا إذا لفظا كما ذكرت لكم، محلا مثل رمى أو مثل دعا، فهنا يكون مبني على فتح مقدر. الحقيقة كونه مقدر أو لا، وهذا ما أشار له في الهامش، قال في الأصل أو تقديرا وهو الحق، يعني يقال تقديرا ولا يقال محلا. طيب، إلا إذا اتصل به الضمير الذي يضم به آخر الفعل يقصد بذلك واو الجماعة، فمثلا يقال جلسوا، كتبوا، نصروا، أو يسكن مثلا مع الضمير المتحرك، ضمير الرفع المتحرك، جلست، نصرت، أكلت، فيبنى على الضم يعني في الأول إذا تتصل بواو الجماعة، أو على السكون يعني في الثاني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. هنا انتهى الكلام. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف أنه مثلا جلست مبني على السكون وضربوا مبني على الضم هو مذهب ضعيف، وهذا الكلام مر معنا في شرح الآجرومية، وقلت لكم هذا رأي ضعيف وهو إعراب المدارس، والراجح أن يقال في ضربوا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وفي ضربت نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون العارض الذي اجتلب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا هو الراجح، وهذا ما ذكره أيضا في الحاشية، قال وذهب بعضهم إلى بنائه على الفتح مطلقا. معنى مطلقا يعني حتى لو اتصلت به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك وهو الراجح. هذا القول هو الراجح، ولا أدري لماذا قال ذهب بعضهم، في حين أنه هذا مذهب لكثير من العلماء وليس للبعض. طيب، إذن الآن في ألف، تكلمنا عن ألف وقلنا ألف فعل ماضي ومبني على الفتح، وهل إنه الفعل الماضي مبني على الفتح دائما أو يبنى على الضم والسكون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك، هذا على الخلاف الذي مر معنا سابقا. ولا شك أنه الفاعل في ألف على ما ألفه الشيخ، الفاعل هو اسم ظاهر يأتي بعد المفعول به هنا وبعد الفعل محل الفاعل، لكن أحيانا يأتي الفاعل بعد المفعول به، فلذلك بعد ألف جاء الهاء اللي هو مفعول به، الهاء هنا قال ألفه، هذه الهاء هي مفعول به مقدم، والشيخ هو فاعل مؤخر كما سيأتينا تفصيل ذلك بمشيئة الله تعالى في درسنا القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.